الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لجعفر بن أبي طالب إنك أشبهت خلقي وخلقي صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى جانبا من سيرة أحد أبطال بني هاشم وهو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم المعروف بذي الجناحين وبالطيار على أثر قطع يديه معا وأن الله عوضه عن ذلك بجناحين يطير بهما في الجنة لنبدأ حديثنا بإسلامه المبكر حيث كان في ذلك الوقت أبو طالب يلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ومعه علي ومعه خديجة عليهما السلام فكان علي يقف عن يمين رسول الله وخديجة خلفهما فقال أبو طالب كما يذكر ذلك كتاب السيرة من الفريقين قال لجعفر صل جناح ابن عمك وصل معه صلة الجناح يعني أن تقف على الجهة الأخرى إذا علي على اليمين فأن تقف على الشمال فيكون هناك جناحان وفي الخلف ستكون خديجة وهذا يشير بناء على هذه الرواية إلى أنه في ذلك الوقت لم يكن يصلي ويتوجه إلى الكعبة بل إلى بيت المقدس، لأن في نفس الوقت اللي كان النبي يتوجه إلى بيت المقدس لم يكن يستدبر الكعبة، يعني كان يقف تقريبا، إذا الآن في ذهنكم الكعبة، كان يقف تقريبا بمحاذاة الركن اليماني ويستقبله، فهو يستقبل الكعبة وبهذا الامتداد أيضا يستقبل بيت المقدس في فلسطين، إلى أن جاء الأمر بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ليس إلا، فحتى لو استدبرها عندئذ لا مشكلة. بناء على هذا هو من السابقين، لم يتقدمه في الصلاة إلا علي وخديجة وراء رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو كان أكبر سنا من علي عليه السلام بعشر سنوات، حيث ولد في ما قبل الهجرة، هجرة النبي، ب34 سنة، وبهذا يكون عمره الشريف عندما استشهد بحدود 41 إلى 42 سنة، حيث استشهد في معركة مؤتة التي حصلت في السنة 8 للهجرة النبوية. النبي صلى الله عليه وآله وصفه بأنه يشبه خلقه وخلقه. المشبهون بالنبي متعددون من حيث الشكل، فقد ذكروا أن هناك 7 أشخاص، وبعض الروايات التاريخية 10 أشخاص، هؤلاء كانوا يشبهون النبي في شكله العام بدرجة من الدرجات. جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي كان يشبه النبي في شكله وفي أخلاقه وفي طريقته وفي سليقته. نعم هؤلاء أيضا يتفاضلون بناء على ما قاله الإمام الحسين عليه السلام في حق علي الأكبر: أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. يكون علي الأكبر هو المتميز بينهم جميعا، لكن جعفر في مرتبة من المراتب كان يشبه النبي في أخلاقه وفي شكله وهيئته العامة. بعد أن أسلم جعفر مرت سنوات، في السنة 5 للبعثة، بعد 5 سنوات من بعثة رسول الله ومن إسلام جعفر، اشتد البلاء على المسلمين من قبل كفار قريش. يعني في البداية كفار قريش حاولوا أن يؤذوا النبي وأن يمنعوه عن رسالته فلم يفلحوا، فتوجهوا إلى من آمن به وحاولوا أن يؤذوهم وأن يضطهدوهم، فأشار النبي صلى الله عليه وآله على من آمن من المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى الحبشة. وهذه قاعدة عامة، أن الإنسان بالنسبة إليه قضية الدين هي أعلى وأهم القضايا، فإن استطاع أن يمارس دينه في بلده وفي مكانه فنعم ما هي، وإن لم يستطع منع عن دينه، منع عن ممارساته، منع عن عباداته. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مو طوف مبني فيها البلد حتى ما تتحرك، مو جدار محفور في هذا المكان. قضيتك الأساسية قضية دينك، فإن استطعت أن تقوم به كما ينبغي فلا شيء أحسن من أن يكون الإنسان في بلده. لكن إذا صار وضع مو هالشكل، منع الإنسان عن كل درجات التدين والإيمان، ذاك الوقت يهاجر، وإذا لم يصنع ذلك وفقد إيمانه ودينه يعاتب ويعاقب أيضا يوم القيامة. فأمر النبي أصحابه أولئك بأن يهاجروا إلى الحبشة. ذهب 15 شخص من هؤلاء إلى الحبشة وبقوا فيها فترة عدة أشهر. قالوا أنهم ذهبوا في شهر جماد الأول، وصلت إلهم أخبار كاذبة بأن الأوضاع صارت في مكة عادية، وأن القرشيين لم يعودوا يؤذون المؤمنين، فرجع هؤلاء أو أغلبهم من جديد إلى مكة، فرأوا أن الحال لا يزال هو نفس الحال، فصارت هجرة أخرى، لكن هذه المرة أوسع دائرة، قريب من 80 شخص، 78 شخص. أمرهم النبي صلى الله عليه وآله أن يهاجروا حتى لا يفتنوا عن دينهم. طبعا 78 شخص أن يهاجروا هي مجموعة كبيرة، تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى تمويل، تحتاج إلى قائد حكيم حتى يدير أمر هؤلاء، لأن الهجرة مو شيء بسيط، بالإضافة إلى تعبها البدني وتكاليفها المادية هناك تحديات خطيرة فيها، تحديات دينية. من الممكن أن يذهب إنسان إلى مكان وهناك هو قد ينحرف، أو ربما أبناؤه ينحرفون، وهذا حصل تاريخيا والآن يحصل. تاريخيا حصل أن واحد من المسلمين اللي هاجروا في الهجرة الأولى مع زوجته عبد الله ابن جحش الأسدي هاجر إلى الحبشة وهو مسلم. في الحبشة شاف الكنائس وشاف الترانيم وشاف الأجراس وشاف هيئة العلماء المسيحيين وترتيباتهم، شوي شوي تأثر صار مسيحي ومات على مسيحيته. هذا تحدي من التحديات. الآن واحد من التحديات الخطيرة التي يعيشها المغتربون، جاليات المسلمة في الغرب عدها تحدي خطير، وهو تأثير تلك الحضارة بما فيها من أفكار وانحلال وأحيانا تغيير للدين على أبنائهم. طيب، بل هذا التهديد حتى موجود أيضا بالنسبة إلى من يذهب للدراسة العلمية. أنت إذا عندك ولد، إذا عندك بنت، سافرت إلى الدراسة جيد، ولكن مسؤوليتك ما تنتهي عند أنك حصلت إلها بعثة، وإنما يجب أن تسعى لتأمينها من الناحية الإيمانية. ظل على تواصل مع هؤلاء الأولاد، اربطهم بالمراكز الإسلامية الهادفة هناك، اربطهم بالشباب اللي هم أهل تدين وإيمان، اربطهم بالعلماء، وإلا أنت في هذه الحالة ترتكب خطيئة عندما ترسل ابنك أو ابنتك إلى هذه البلاد ثم تترك الموضوع ولا كأنما أنت مسؤول بشيء. راحت هذه البنت وانحرفت، ذهب هذا الشاب وانحرف، غير دينه، غير إيمانه. الحمد لله لا توجد هناك ظواهر مقلقة عامة بهذا المعنى. شبابنا بحمد الله لديهم في الغالب بناء إيماني جيد وأرضيتهم حسنة، وعندما يذهبون إلى تلك الأماكن في الغالب هم ينهجون منهج الهادفين دراسيا الملتزمين دينيا. لكن أنت الأب وأنت الأم مسؤولون عن المتابعة معهم وتدعيم خط الإيمان فيهم، زيارتهم، ربطهم، حثهم على سلوك طريق الإيمان، لأن مثل هذا شيء خطر. فأقول الهجرة ليست فقط متاعب مادية، وإنما هي أيضا تهديد ديني في بعض الحالات. فكان النبي يحتاج إلى شخص من أولئك الأشخاص الذين يعتمد عليهم اعتمادا تاما، فوجد أفضل الناس من أشبه خلقه وخلقه وهو جعفر بن أبي طالب. جعفر ما كان عليه خوف، والده أبو طالب اللي حامي النبي، وهو أيضا في ذاك الوقت كان كبير السن أيضا، يعني مو صغير، فوق 20 كان. لاحظ شلون عندما أسلم حدود ما بين 19 إلى 20 أو 21 سنة، في هذه الفترة ما كان يخشى عليه كشخص، فما كان هو يحتاج إلى أن يذهب إلى الحبشة لحماية نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وآله اختاره لإدارة هذه المجموعة، وموله بأموال خديجة. سفر هذا 70 واحد من الضعفاء والفقراء، والسفر هو بطبيعته يستهلك أموال، والمعيشة هناك إلى أن تستقر وتتدبر تحتاج إلى مقدار من المال قد لا يملكه بعض هؤلاء. فكان مال خديجة الذي قال فيه النبي: ما نفعني مال كما نفعني مال خديجة سلام الله عليها. هاجر جعفر ومعه المسلمون، وصلوا إلى الحبشة بوصية النبي. القرشيون شافوا أن هذا الأمر لا يستقيم، الآن يروحوا إلى ذاك المكان رح ينشروا رقعة الإسلام بشكل عالمي، وهذا هو الذي حصل. الشهيد جعفر أهم أعماله كان أن هيأ أرضية النجاشي أصحمه ملك الحبشة لكي يتقبل الإسلام، وبالفعل بعد عدة سنوات هذا الرجل النجاشي أسلم. وتدري لما يسلم رئيس البلد، والحبشة في ذاك الوقت بلد يعد من الكبار، من البلدان الكبيرة جدا والمهمة، تدري لما الرئيس والملك يكون مسلم ماذا يعني؟ رح يطبع البلد كله بطابع الإسلام. فخشيت قريش من هذا الأمر، الآن هم داخل مكة يريدون يكبسوهم، راحوا انتشروا إلى العالم. فأرسل القرشيون لهم أعتى دهاتهم وهو عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يعد من دهات العرب في الحيل والمكر والخداع. زين، اجى إلى الحبشة فدخل على النجاشي أصحمه وقال له: يا أيها الملك، بعد ما جاب إليه هدايا من قريش، يا أيها قريش كان عندها علاقة مع الحبش، علاقة جيدة تجارية سابقة، وقال: إنه قد ضوى إليك نفر من قومنا من شبابنا، خالفوا قومهم وتمردوا على آبائهم وهربوا إليك إلى بلدك، وقد أرسلنا قومهم وآباؤهم وعشائرهم لردهم. نجايين في هالمهمة. النجاشي كان كما وصفه رسول الله، قال: فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ولاحظ هنا الإنسان المسلم يدور العدل حتى لو عند الكافر، يهرب من الحاكم المسلم الظالم، يروح إلى الحاكم العادل الكافر. ما في مانع هذا، ما في مانع. الحاكم المسلم إذا يريد دمي ويريد مالي ويريد صادر ديني، ماذا ينفعني من إسلام؟ خلي بجيبه. أنا يهمني من يعطيني، من يؤمن دمي ومالي وديني، خل إن شاء الله يكون كافر، ما في مانع. فاذهبوا إليه فإن عنده رجلا لا يظلم عنده أحد، ملكا لا يظلم عنده أحد. فالنجاشي أصحمه قال لعمر بن العاص: يا عمر، أعبيد هم لكم؟ ذول عبيد؟ إذا عبيد لكم ردهم إليكم لأنكم تملكونهم. قال: لا، ليسوا بعبيد. قال: أفتطلبونهم بدين؟ مديونون لكم؟ قال: كلا. قال: إذن ليس لك عندنا شيء، إذا مو عبيد لكم ولا تطلبوهم بدين، ناس إجوا إلى بلدي ما يريدون يبقون عندكم، طيب لماذا جئت؟ فسكت عمرو وأراد أن يعاود الكرة في اليوم التالي. قال: يا أيها الملك، أنا رح أشرح لك في يوم آخر الأمر، وأنا الآن توني جاي من سفر وكذا. لما خرج ذهب وأعطى البطاركة، بطريرك اللي هم الهيئة الدينية، مسيحيون كانوا، كان هؤلاء مسيحيين، والنجاشي أول أمر أيضا كان مسيحيا. فذهب إلى كل بطريرك من حاشية النجاشي وأعطى له هدية ثمينة بيده، وقال لهم: ترى احنا جايين لنأخذ هؤلاء، وهذول يكفرون بالمسيح وقد خالفوا ديننا، فإن تساعدونا في يوم غد. جاء في اليوم التالي واستجلب النجاشي جعفر، قال لي: يا جعفر، جماعة من قريش جايين ونريد أن نسمع منكم. فجاء جعفر ومعه هؤلاء المسلمين، وقد بلغت منهم القلوب الحناجر، خايفين، قلوا هذول الآن عندهم علاقات ويا النجاشي ورح يأخذون من جديد إلى مكة وتعذيب وإيذاء. جعفر أوصاهم أن لا يتحدث أحد، وأنه هو اللي رح يتحدث، وهذا شيء مهم. شايف في الجلسات شلون يفسد النظام، في الوفود شلون تتخربط الشغلة، كل واحد يريد يحكي، وآنئذ هذا يشرق ذاك يغرب، وهذا يرفع ذاك يكبس، تضيع الشغلة. النجاح والفلاح هو أن يتكلم شخص واحد أعقل القوم، أفهمهم، أقدرهم على توضيح المطالب. فإجا جعفر ومعه المسلمون، وإجا عمرو بن العاص ومعه عمارة بن الوليد، وإجوا البطاركة، والملك كان جالسا. التفت عمرو بن العاص إلى النجاشي وقال له: يا أيها الملك، قد هؤلاء هم الذين هربوا من قومهم وجاءوا بدين لا يوافق دينكم ولا يوافق ما عليه آباؤهم وأجدادهم، ما أدري من وين هذا الدين جايبينه، وإنهم ليقولون في مريم البتول قولا شنيعا. فنحن نطلب منك أيها الملك أن نأخذهم إلى قومهم. البطاركة مدسمت إيدهم، قالوا: صدق عمرو، ردهم إليه. قال: كيف أردهم ولم نسمع منهم؟ شايف الآن واحد يجي يحكي 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 من طرف، تعال اسمع الطرف الثاني. فقال: يا جعفر، ما هذا الدين الذي جئتم به وخالفتمونا فيه وخالفتم قومكم؟ فقال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونقتل النفس المحترمة، ونسيء الجوار، ويأكل الضعيف منا القوي، ونشرب الخمر، ونقوم بالزنا، وكل ذلك حتى بعث الله إلينا نبيه محمد. وهو ممن نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده، وأن نترك ما كنا عليه من عبادة الأوثان والأصنام، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونصل الرحم، ونترك الزنا والخمر، وأمرنا بكل خير. فلما فعلنا ذلك عدا علينا قومنا فضربونا وظلمونا، فقال لنا نبينا: إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، وقد جئنا إليك ورجونا أن تكرمنا عندك. ما كان هناك كلام أفضل من هذا الكلام يمكن أن يقال أبدا. أي كلام تتصوره أفضل من هذا الكلام لم يكن ممكنا، ويحتاج إلى تأمل. هذا أنا أشير بس إشارة سريعة إليه. لاحظوا جعفر ما ذكر الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا كذا، ما ذكر العبادات، وإنما ذكر الأخلاق. قال: إحنا كنا قتلة، كنا نسيء الجوار، كنا نشرب الخمر، كنا نمارس الزنا، كنا نعمل المنكرات، كنا نعتدي على الآخرين. وهذه الأمور عند المسيحيين كمبادئ أخلاقية جدا سيئة. المسيحية الطابع العام لها طابع أخلاقي أكثر مما هو طابع عبادي ممارساتي. فأنت لو جبت إلى قلت أمرنا بالصلاة والصيام والحج والزكاة وما أدري العمرة، ما يفهمه هؤلاء البطاركة ولا النجاشي، يفهمون المفردات الأخلاقية. يقول: هذول كانوا قريش، قتلة، كانوا كذا كانوا كذا. النبي جاء وأمرنا بالأخلاق، هذا واحد. ركز على هالنقطة لأنها نقطة اشتراك بين المسيحية وبين الإسلام، ونقطة افتراق عن الجاهلية وقريش. لاحظ شلون. الجهة الأخرى أنه قال له إن النبي أخبر أنك عادل، وفي هذا أولا استمالة شخصية إليه، هذا واحد. لما تقول إلى إنسان أنت خوش آدمي تستميله، وثانيا فيها صدق، يعني أن جاشي سوف يفكر أن هذا النبي نبي صادق في هذا الموضوع، يعرف عن نفسه أنه عادل. إذا ما يدري عن باقي الأشياء لكن فيها الموضوع يدري عن نفسه، فسيعلم صدق النبي من جهة وتقدير النبي للعدالة، وهذا بالنسبة إلى النجاشي أمر مهم. فأعجب جدا بهذا الكلام ومال إليه. عمرو بن العاص شاف انغلب في هذا، وعمر ذكي ترها، يعني لما سمع كلام جعفر فهم أن النجاشي اقتنع بكلامه، لذلك أعاد الكر بشكل آخر، قال يا أيها الملك إنهم يقولون في مريم قولا شنيعا، يعني مثلا يتهمونها بالزنا أو كذا أو شيء. قال وماذا يقولون؟ قال سله. هنا جعفر لم يجانب الصدق، فإن الصدق منجات، فقرأ عليه شيئا من سورة مريم من الآيات المباركات، هكذا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. إلى هنا وصل ترقرقت الدموع في عيني النجاشي وبكى بعض بطارقته. ما كان هناك أبدع من اختيار هذه السورة وهذه الجمل بالذات. عندنا حديث كثير عن مريم في القرآن وسوره أيضا مكية، لكن شوف الذكاء، شوف الإبداع كيف عند جعفر. لو جاب آيات طويلة كل آية أبو ثلاثة وأربعة أسطر تضيع الشغلة، يحتاج إلى آيات قصيرة ذات جرس موسيقي وجداني مؤثر يتحدث عن محنة مريم مع هذا الموضوع، وأن الروح جاء به من أمر ربه جبرائيل. هذا يخاطب وجدان المسيحيين الحالة الغيبية. طيب حالة الغيبية، معاناة مريم، تقديس مريم، ارتباطها بالله عز وجل، مع انتخاب هذه الآيات والجمل القصيرة من سورة مريم تحديدا دون غيرها، كان أبدع ما يمكن أن يصنعه مفاوض أو خطيب. فلما قال هكذا ترقرقت عينا النجاشي بالدموع، البطارك بعضهم بكوا، وتقدم النجاشي وقال لجعفر والله ما بيننا وبين دينكم غير هذا الخط، وإن كلامه لينبع من نفس المنبع الذي جاء بي منه عيسى بن مريم وموسى بن عمران. يا عمرو اذهبوا لا شيء لكم عندي، يا جعفر على الرحب والسعة الدار داركم، اعملوا ما شئتم وما يأتيكم من ضر أو شر أخبروني عنه. ما كانت هناك فرحة أعظم من هذه الفرحة. المسلمون الذين بلغت أرواحهم إلى تراقيهم تحاضنوا وتعانقوا وقبل بعضهم بعضا وشعروا بالأمان، ورد عمرو بن العاص ووفد قريش خائبا. ما كان في ظني أحد يستطيع القيام بمثل هذا الدور إلا مثل جعفر، ولهذا انتخبه رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه المهمة. بعدين صار تأمين بقية الأشياء، لازم جعفر يشتغل على أن يثبتوا على إيمانهم ودينهم، صار عالم الدين مالهم جعفر، صار إمام الجماعة مالهم جعفر، صار المصلي والموجه مالهم جعفر، صار المحافظ على عقائدهم جعفر ابن أبي طالب. ومرت السنوات، وأهم من ذلك كان له جلسات وزيارات للنجاشي، وكان يشرح له مبادئ الدين وأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت تجي إلى جعفر أخبار من المدينة عن حركات النبي، غزواته، انتصاراته على اليهود، انتصاراته على المشركين، فكان ينقلها إلى النجاشي وينقل إليه المبادئ الإسلامية التي جاء بها رسول الله. هيأ أرضية النجاشي على مدى عدة سنوات، يعني قريب من 12 سنة هو بقي في الحبشة، يعني من سنة 5 أو 6 للبعثة إلى سنة نهايات سنة 6 للهجرة، كان في هذه الفترة في الحبشة وكان يعمل على النجاشي. وقيل إنه اقترح على النجاشي أن يرسل وفدا إلى المدينة حتى يتعرفوا على رسول الله وينقلون إليه أخبار النبي، دسوا جماعة خلي يشوفون النبي هناك، يقعدون معه وينقلون انطباعاتهم عن لقائهم مع رسول الله. فأجابه النجاشي وبالفعل أرسل وفدا إلى المدينة. هل وفد راح؟ لاحظ النبي صلاته، أخلاقه، حركاته، كلماته، طيب، ورجع إلى النجاشي مبهورا بما وجد من رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان هذا زيادة في قرب النجاشي ملك الحبشة، أصحم من الإسلام ومن رسول الله. إلى سنة 6 هجرية كما ذكرنا، عندما صار صلح الحديبية وبدأ النبي يرسل الكتب إلى الآفاق، أرسل إلى الحبشة عمرو بن أمية الضمري وفي يده كتاب يدعو النجاشي إلى الإسلام، وأن يرسل يساعد المسلمين على المجيء إلى المدينة، وأن يخطب له أم حبيبة بنت أبي سفيان. طبعا خلال هالمدة كانت الأخبار تروح وتجي بين النبي وبين جعفر، ولذلك عرف النبي أيضا أن أم حبيبة توفي عنها زوجها نصرانيا وأنها في الحبشة من غير زوج ولا أقارب، فأرسل إليها الرسالة. إجا عمرو بن أمية بكتاب رسول الله، وكان جعفر موجودا مع النجاشي، فقرأ عليه الكتاب، كتاب النبي، فأظهر النجاشي إسلامه أمام جعفر وأمام عمر، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتجهز جعفر ومن بقي من المسلمين في الحبشة، وخطبت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله رملة، وجهزهم النجاشي في سفينة لتنقلهم إلى اليمن، ومن اليمن ذهبوا برا إلى المدينة. وصل هذا الركب في محرم سنة 7 هجرية. لما وصل جعفر سأل عن النبي، قال له رايح إلى خيبر إلى قتال اليهود 150 كيلو عن المدينة، فشد الرحال مباشرة، ما قعد في المدينة. تصور واحد جاي من سفرة طويلة، أولا سفرة بحرية ثم سفرة برية، ولم يسترح وإنما شد الرحال إلى خيبر، ما أدري كم كيلو من الحبشة إلى اليمن ومن اليمن إلى مكة المكرمة، بس المسافة إلى المدينة المنورة، ولكن لا ريب أن المسافة طويلة جدا. ما اكتفى بهذا حتى قطع المسافة إلى خيبر 150 كيلو، كل ذلك شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومبادرة للجهاد. لما وصل إلى خيبر كان أخوه علي بن أبي طالب قد أنهى المعركة وفتح قتل مرحبهم وفتح حصونهم، ومن الله على النبي بالنصر المؤزر في خيبر. الآن تهاوت القلاع والحصون بين يدي رسول الله، الغنائم بين يديه، هؤلاء الآن محكومين بالنفي اليهود، انتصار ما بعده انتصار على المستوى الداخلي. وصل جعفر إلى خيبر فقام إليه النبي واعتنق وقبل ما بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أسر أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يعني مجيء جعفر شخص واحد يساوي هذا الفتح المبين، يساوي هزيمة اليهود، يساوي هالغنائم، يساوي هالخيرات، يساوي تأمين الوضع الداخلي للمدينة. هذا أفضل له، هذا أفضل، بأيهما أسر أكثر، هذا أو هذا؟ لأنهما في منزلة واحدة. ثم أقبل عليه، فيقولون أن جعفر هذه ما أدري، فظل جعفر يدور حول رسول الله صلى الله عليه وآله، طيب، من شدة شوقه وفرحه. فقال له النبي ألا أعطيك يا جعفر؟ ألا أحبوك؟ ألا أهبك؟ فتصور الناس الآن رح يعطيه الأموال والملايين. النبي عطاءه الأعظم عبادة، لذلك لما تجي فاطمة إليه وتطلب منه الخادم يقولها شنو؟ ألا أهب لك شيئا هو خير من الخادم؟ قالت بلى يا رسول الله. قال كبر الله 34 واحمديه 33 وسبحيه 33، هذا الذكر المعروف بتسبيح الزهراء عليها السلام، هذا العطاء الأكبر. فأقبل على جعفر أعطيك أهبك أحبوك؟ قال بلى. قال إليك صلاة التسبيح، لأن تصليها مرة هو خير لك من الدنيا وما فيها. هاي صلاة جعفر اللي نسميها. أوصيكم وأوصي نفسي قبل ذلك بها، اسعى قدر الإمكان. الآن باكر جمعة، غدا الجمعة، شهر رمضان أيضا، حاول أن لا تفوت جمعة من الجمعات من جمعات شهر رمضان إلا وتصلي صلاة جعفر. رحت إلى مكة أول ما تفكر فكر أن تصلي صلاة جعفر. زرت النبي فكر أن تصلي صلاة جعفر. ففيها هذا الخير العظيم الكبير وكيفيتها. الحمد لله كلكم والسامعون وغيرهم يعرفونها، ولكن نحن نذكر بها لعل أحدا على هذا التذكير يقوم بها، هو يحصل ثواب الاستجابة وإحنا منحصل ثواب الحث والتشجيع عليه. هي 4 ركعات بسلامين مثل صلاة الصبح. الصورة الأكمل أنا أقول لك الآن، تبدأ مثل صلاة الصبح تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ بعدها سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية تقرأ بعد الفاتحة سورة والعاديات اللي نزلت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام في الركعة، وتخلص هاي الصلاة الأولى. الصلاة الثالثة الركعة الثالثة تقرأ بعد الفاتحة سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، سورة الفتح أو النصر، والنصر اسمها الرسمي إذا جاء نصر الله والفتح. وفي الركعة الرابعة تقرأ بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد. هذا بالنسبة إلى السور. بالنسبة إلى الأذكار، بعد أن تنتهي من قراءة إذا زلزلت في الركعة الأولى تسبح 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تحسب على هذولين الأصابع عقدة الأصابع تصير 15 مرة، ثم تركع. في الركوع تأتي بهذه التسبيحة الكبرى اللي نسميها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانت راكع تأتي بها 10 مرات، ترفع راسك أيضا تأتي بها 10 مرات، تروح إلى السجود تأتي بها 10 مرات، ترفع من السجود 10 مرات، ترجع إلى السجود مرة أخرى 10 مرات، تقوم قبل أن تقوم 10 مرات، ثم تبدأ في الفاتحة والعاديات بعد والعاديات 15 مرة، في الركوع 10، وهكذا إلى نهاية الصلاة. طيب، إذا شفت نفسك تعبان أو ذاك بعيد مريض ما يقدر يركع في الركوع 10 مرات يسبح، صلي مثل صلاة الصبح ركعتين ركعتين، حتى لو ما كنت تحفظ إذا زلزلت اقرأ قل هو الله أحد فيهم كلهم، مو هو الثواب هالشكل؟ الحق العيار لباب بيته، لا واحد يقول أنسى ما أتذكر وهذه ما حافظها. صلي مثل صلاة الصبح تماما، ثم بعد ما تخلص اقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 300 مرة، وانت طالع إلى العمل 300 مرة، وانت ما أدري مشغول بشيء 300 مرة، هذه تكسبك ثواب صلاة جعفر. طبعا النحو الأول هو الأفضل والأكثر ثوابا، لكن الثاني أيضا ذكر في كيفيات صلاة جعفر، وأنك إن صليتها فهو خير لك من الدنيا وما فيها. طيب، 300 تسبيحة معناها تدري يعني شنو؟ يعني 1200 ذكر، هاي 4 فصول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، 1200 ذكر، كل ذكر كما ورد في الرواية كل ذكر يغرس للإنسان به شجرة في الجنة. 1200 شجرة لك في الجنة، وهذه مو هالأشجار الصغيرة وإنما من أشجار الجنة. زين، إذا واحد غرسوا إلى الشجر في الجنة يحتاج لمكان؟ لو ما يحتاج، لابد أن يكون إله مكان في الجنة حتى يغرس له. طيب، هذا مو تشبيك على ما أدري أراضي الناس، وإنما لابد أن تمتلك أنت مكان ويغرس لك فيه هناك. فمعنى ذلك أنك بصلاة واحدة لك بستان في الجنة 1200 شجرة، فكيف إذا داومت عليها في شهر رمضان وفي كل عمرة وفي المراقد المقدسة، وإذا صار عندك فرص مختلفة، هنيئا لمن يقوم بمثل هذا العمل. هذه صلاة التسبيح، صلاة جعفر الطيار سلام الله عليه. جعفر بقي مع النبي فترة قصيرة من مجيئه محرم سنة 7 للهجرة إلى ربيع الثاني سنة 8 للهجرة اللي كانت غزوة مؤتة، ومعنى ذلك أنه سنة وشهرين تقريبا فقط اللي بقى مع النبي. لكن المسألة مو دائما بطول المدة والإقامة، وإنما بشنو؟ بالفعل وبالإنجاز. جعفر وإن كان غائبا في الحبشة إلا أنه سبب إسلام ملكها، ومن خلال ملكها تسرب الإسلام في مفاصل الدولة والحبشة، وأصبح الإسلام شائعا فيها في تلك الفترة. طيب، وقد ذكر النبي النجاشي ملك الحبشة بخير عندما توفي ودعا له بالمغفرة والرحمة. طيب، فهذا جعفر جهز لمؤته. تبوك في غزوة مؤتة، الروم عفوا في غزوة مؤتة، الروم حاولوا أن يهاجموا المسلمين وأن يحدوا من تطلعاتهم. النبي رأى أنه لا بد من الاشتباك مع هؤلاء ما دامت اعتداءاتهم متكررة. إذا صار فرصة نتكلم احنا عن الموضوع بشكل مفصل، لكن إشارة الآن بمناسبة غزوة مؤتة. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله جمعا من المسلمين حوالي 3000 واحد. الروم جعلوها معركة فاصلة، فحشدوا لهم جيشا هائل العدد، البعض يقول 40,000 جمعوا، والبعض يزيد والبعض يقل. مهما يكن هذه القوة لتزيد عن 10 أضعاف جيش المسلمين، الكثرة كثيرا ما كانت تغلب الشجاعة. ومو دائما أيضا الإنسان المسلم لازم يكون شنو؟ منتصر. بالتالي إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. يعني من العدالة أنه المسلم يوم ينتصر ويوم ينكسر، المؤمن يوم من الأيام يربح ويوم من الأيام يخسر، هذه طبيعة الحياة. النبي أيضا هكذا، في معركة يخسرها وفي معركة يربحها، لكن لابد أن يصمد إلى الأخير ويواصل المشوار. فذهب إلى ذلك المكان، هنا كلام هل أنه هو الأمير الأول جعفر أو الأمير الثاني بعد زيد بن حارثة. زيد أيضا كان من أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله. سواء كان جعفر هو الأول أو كان زيد هو الأول، لا يترتب على ذلك أثر عقائدي مهم. أكو قسم من الناس يعني جدا حاولوا أن يثبتوا لا جعفر هو كان الأول، وبذلوا جهودا في هذا الأمر. حتى لو كان الثاني ليس مسألة، ليس مشكلة، احنا عندنا قضية أخرى، وهي أن علي عليه السلام لم يتأمر عليه أحد، كان هو الأمير إلا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. أما هو يكون مأمور واحد فوقه في زمان رسول الله من سائر المسلمين، هذه ما إلها توثيق تاريخي. طيب ليش لارتباط هذا الأمر بالقضية العقائدية؟ بالنسبة إلى موضوع جعفر لا يوجد هناك ارتباط عقائدي، بس سواء كان الأول أو الثاني كان هو المجاهد الفدائي الذي واجه جيش الروم. طيب وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها. طيب وظل يقاتلهم قتال كبير جدا وقد سرع كثير من أصحابه. يقولون هنا لما بعد جعفر رأى أن هم في عمل استشهادي، بعد ما في هناك أمل للانتصار والربح في جانبهم، قام وعرقب فرسه. عرقب فرسه يعني ضرب قوائمها. أكو هنا بعض الناس يسألون ليش سوى هالشكل جعفر؟ لماذا صنع جعفر هكذا؟ يثار سؤال إنه هذا مثلا الحصان شنو ذنب اللي يضرب رجليه؟ لماذا صنع هذا الصنيع؟ الجواب على ذلك يقرر الفقهاء أن المقاتل المسلم إذا احتمل أن يستعين العدو الكافر بسلاحه أو بدابته على المسلمين جاز له إتلافهما. يعني لو أنا دريت أن مثلا العدو الإسرائيلي الآن بيهجم علينا وبياخذ مدرعاتنا دباباتنا أسلحتنا على سبيل المثال، يجوز لي أن أتلفها أن أدمرها هذه. ليش؟ لأنه أنا رايح أنا رح أقتل على كل حال، فلماذا أجعل سلاحي بيد العدو حتى يقتل باقي المسلمين؟ فيجوز للإنسان أن يدمر أسلحته، وهذا الجيوش الآن حتى غير المسلمة تعمل به، إذا افتهموا أنه هم مهزومين يقومون يدمرون أسلحتهم، يقولوا احنا مهزومين بس ما لازم نساعد العدو على انفسنا بان نعطيه اسلحتنا سالمة، خلينا ندمرها حتى لا يحصل عليها. الفرس في ذلك الوقت كان مثل الدبابة في هذا الزمان، فان انا اخلي فرسي انقتل فوقه وبعدين عدوي يجي ياخذ الفرس ويركبه ويهاجم بقية المسلمين، هذا ليس من التفكير. ولذلك قرر العلماء بأنه يجوز للإنسان المسلم أن يتلف سلاحه وأن يتلف دابته وفي هذه الأيام مركبته لو احتمل أن عدوه سوف يغنمها وسوف يستخدمها ضد باقي المسلمين. هذا أيضا أخذوه من عمل جعفر ابن أبي طالب، يستشهد به في هذا المورد أن جعفر قام بهذا العمل لأنه غلب على ظنه أن العدو سيستفيد من هذه الخيل والفرس في الهجوم على المسلمين، لذلك عوق هذه الاستفادة ومنعها من العدو. وهذا حتى الأعداء أحيانا يسوون أحد شغلين، إما يحاولون يسيطرون على فرس الطرف المقابل أو أنه يتلفوها يعطبوها حتى ما يقدر يقاتل. إذا قدروا يأخذون الخيل مثل فرس الحسين عليه السلام، الروايات التاريخية أن جيش عمر بن سعد حاول أن يأخذ فرس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأما غيره من الأصحاب فقد عقروا خيولهم. يعني كان الفارس يجي قاتل فيقوم جنود بني أمية يطلقون السهام والنبال على نفس الفرس حتى يعطلوه ويعوقوه ويقاتل ذلك المقاتل راجلا. وهذا ما حصل للحر بن يزيد الرياحي عندما انتقل إلى جهة الحسين وأخذ يقاتل وهو مقاتل كفوء على الفرس، رموا فرسه بالنبال حتى عقروه، بعد ما قام يقدر يتحرك هذا الفرس من كثرة النبال التي أصابته في مقتل. فقفز الحر الرياح إلى الأرض وأخذ يقاتلهم راجلا إلى أن احتوشوه من كل مكان وضربوه بالسيف على رأسه. هوى الحر الرياح صريعا على الأرض لكي يأتي إليه الحسين سلام الله عليه، فيراه وبه رمق من الحياة آخر أنفاس يلفظها، وإذا بالحسين عليه السلام يقول: رحمك الله يا حر، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة، صدقت أمك إذ سمتك حرا، لنعم الحر حر بني رياحي، صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصياح. بعد الحر برز الأصحاب وتفانوا واحدا بعد الآخر إلى أن لم يبق إلا الحسين سلام الله عليه. بقي بأبي وأمي وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، كأني به في ذلك الموقف لسان حاله. أحبائي أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي. أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، ينصار دين الله يا فرسان الميت، ينصار دين الله يا فرسان الميادي، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواوي، ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعداية علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالت. لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت، نصروك أحياء وعند مماتهم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. هناك ملاحظة خاصة للأخوات الفاضلات الكريمات من قبل إدارة المجلس والمسجد، هم يتمنون على الأخوات الفاضلات بالذات في ليالي الوفاة ألا يأتوا بالحقائب والشنط، باعتبار أن هذه الليالي يكثر فيها الازدحام، وتعلمون الأوضاع المحيطة في هذه المنطقة، فكل ما الوحدة تخفف من هذا الجانب وتستغني عن حقيبتها قدر الإمكان في هذه الليالي الثلاث، جزاكن الله خير الجزاء. نقول هذا خاص للنساء، لأن الحمد لله الرجال ما يجيبون وياهم حقائب ولا شنط، الله يجزيهن وإياكم خير الجزاء. اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا، وتقبل عملهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول،
إلى أرواح موتى المؤسسين لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وإخوته وجميع المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.